بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في شرح الحديث فليجعل بينه وبين يعني يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجعل مقدار مؤخرة الرحل، وفيما ذكر من شواهد الحديث أيضا الدنو منها من السترة، وقد تبين الدنو مقداره من غير تلك الأحاديث، تلك فيها واليدن منها. وبين تلك ذلك المقدار حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين مصلاه وبين الجدار ممر شاه، أي صلى إلى جدار وكان بين مصلاه وبين الجدار ممر شاه، وهذا المقصود به حال سجوده، إذا سجد لا يلتصق رأسه بالجدار، ويكون بين وقوفه وبين السترة 3 أذرع، ونظيره أيضا حديث سلم بن الأكوع وهو ثلاثي، قال كان جدار المسجد عند المنبر وما كادت الشاه تجوزه، وهو في البخاري الأول 496 وهذا 97 بعدها مباشرة. قال الحافظ بين الجدار أي جدار المسجد مما يلي القبلة. قال ابن بطال هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني ممر الشاه. قالوا وليس من السنة أن يلصق المصلي رأسه إذا سجد بالسترة، بل يكون هذا المقدار هو الفارق. وهكذا في الحديث كمؤخرة الرحل، واختلف في ضبطها مؤخرة عدة أقوال ذكرها ابن رجب، ومنها ما سيذكره النووي شرح الحديث. هذا التقدير مؤخرة الرحل مجمع عليه الفقهاء، أجمع اتفق عليه الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في ضابط هذه المؤخرة، هل هي 3 ذراع أم هي ذراع. وجاء حديث آخر في الصحيح إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، وهو مبين مجمل مبين بحديث المؤخرة، فليس كل شيء يستر، النار مثلا أو أشياء المنهي الاستتار بها كالمصحف أو أي شيء ولو دون مؤخرة الرحل، يعني مقدار البنان عدة بنانات أو عدة سنتيات ويعتبرها سترة لا تكفي، وإنما مقدار أدنى ما يستتر به طولا، مؤخرة الرحل قدروها بثلثي ذراع هذا أكثر وأصح، وقدروها بذراع وهذا أكثر وأصح، وقدروها بثلثي ذراع عند الفقهاء وهذا لا بأس به، سيأتي إن شاء الله. نبدأ بحديث أبي سعيد الذي فيه قال أبو صالح السمان رأيت أبا سعيد الخدري يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء استره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان اتفق عليه. وفي الباب أيضا حديث طلحة بن عبيد الله: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وهذا يبين من مر بين يديه أن المقصود بقوله بين يديه أي وراء السترة وليس بينه وبين سترته، فإنها ما شرعت السترة إلا لئلا يمر أحد بينه وبين سترته أو أمامه فيقطع عليه صلاته. وفي الباب حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وهذا عند جمهور العلماء قطع نقصان، وعند بعض أهل العلم قطع بطلان. قال: قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. والحديث في الصحيح صحيح مسلم. شاهدنا منه مثل آخرة الرحل. وفي الباب عن عائشة أن رسول الله رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. رجاه مسلم 500. وهكذا عن أبي هريرة: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. طيب، بعد أن علمنا هذا الأحاديث أن الذي يستتر به مقداره مثل مؤخرة الرحل، اختلفوا في هذا التقدير أهو ذراع أم ثلثة. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن يزيد بن جابر عن أبيه عن أبي هريرة قال: إذا كان قدر آخر الرحل أو قال مؤخرة الرحل، وإن كان قدر الشعرة أجزأه. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه أو من طريق أخرى. طيب، الآن عرفنا الطول، بقي العرض. العرض ما له تقدير حتى ولو كان قدر الشعرة، ومنهم من حدده بمقدار العصا، مقدار الحبل، مقدار كذا، لكن حتى ولو كان مقدار الشعرة، لو نصب هذه الورقة أمامه ثم صلى إليها فتعتبر سترة، يعني ولو كانت على عرض ورقة وهي على مقدار الشعرة ونحو ذلك. هذا الأثر الموقوف أيضا قد جاء مرفوعا عند ابن خزيمة 808. قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي قال أخبرنا محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي قال أخبرنا ثور بن يزيد عن بريد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن يزيد بن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدق شعرة، يعني من حيث الطول مثل مؤخرة الشعر، والعرض ولو كان مثل الشعرة، فتحديدها بمثل العصا أو تحديدها كذلك بمثل الحبل أو المقدار مثلا كذا وكذا ما عليه دليل. أهم يعني الحربة استثر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العنزة وهي شيء صغير وأدق منها وأخف منها يجزئ أيسر منها. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وابن عساكر في تاريخه قال ابن خزيمة: أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهما في رفع هذا الخبر. انتهى. قلت: محمد بن القاسم هذا قال الحافظ التقريب كذبوا، وقد صحح المرفوع الحاكم في المستدرك قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وأنت تعلم أن ابن خزيمة أخرجه مرفوعا في صحيحه، فهو هذا مصير منه إلى تصحيحه، ولم يخرجاه مفسرا بدقة الشعرة، وصححه النووي في المجموع 319. قال: المعتبر في السترة أن يكون طولها كمؤخرة منهم من يشددها كالمحدثين، منهم من لهم أقوال. الرحل، وأما عرضها فلا ضابط فيه، فلا ضابط فيه، بل يكفي الغليظ والدقيق عندنا. وقال مالك: أقله كغلظ الرمح، تمسكا بحديث العنزة. ودليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة. وعن صبرة بن معبد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: استتروا من صلاة في صلاتكم ولو بسهم، سهم دقيق. رواه البخاري الحاكم في المستدرك، تقدم تخريجه. وهذا الأثر الموقوف عن أبي هريرة أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد كما تقدم، والظاهر أنه موقوف أصح من المرفوع، أما المرفوع ففيه من كذب. قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: لا يعرف حاله، يعني هذا الذي في بعض أسانيده. وهكذا سئل يحيى بن معين عن ثور عن يزيد بن جابر عن مكحول عن يزيد عن أبيه حديث أبي هريرة، قال: هذا مستقيم الإسناد، هكذا يحدث ثور به، يعني في إسناد الموقوف دون المرفوع. الموقوف لا بأس، وليس هناك دليل على تحديدها بأنها كالعصا، فهذا متشبث في إثبات أنه مهما دق مهما دق أجزاء. مبالغة في الدقة، مهما دق وكان سترة ترى، حيث أنه يمر بينه وبين سترته يجزئ ذلك، وإن كان أضخم وأوسع من ذلك كان أفضل. كما أن أدنى السترة يعني اختلفوا فيه، وكل ما كانت أكثر كالسارية الأسطوانة وغير ذلك أيضا قد جاء هذا. وبعد اتفاق الفقهاء على ما دلت عليه هذه الأحاديث أن أقل طول السترة كمؤخرة الرحل، اختلفوا في ضابط المؤخرة هذه، قدرها بعضهم بذراع، وقيل بثلثي ذراع، وقدروها بثلثي ذراع. قال النووي: المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة مؤخرة، ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة مؤخرة مؤخرة، وتشديد الخاء مؤخرة، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء مؤخرة. ويقال آخرة آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء. هذه أربع لغات، وهي العود الذي في آخر الرحل. هذا تحديده يصعب، فإنه من رحل إلى آخر يختلف، سيأتي كلام أهل العلم. قال الطبري في تهذيب الآثار: قد اختلف السلف في من أهل العلم في قدر مبلغ ذلك من الذراع من الذرع، فنذكر قولهم ثم نبين عن الصواب لدينا من أقوالهم. قال بعضهم: قدر مبلغ ذلك من الذرع ذراع أو نحوها. قال عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: قال عطاء، وعن عنت ابن جريج أو قوله قال عطاء قالوا مثل السماع لأنه ما دلس عنه. كان من مضى يجعلون مؤخرة الرحل إذا صلوا، قلت: وكم بلغك قدر مؤخرة الرحل؟ قال: ذراع. قال: وسمعت الثوري يفتي بقول عطاء، أخرجه أبو داود والطبري في تهذيب الآثار. هذا من أصح ما جاء عن عطاء، لأنه سنده صحيح، ثبت عن عطاء أنها قدر كم بلغك قدرك مؤخرة، قال: قدر ذراع. وفي تهذيب الطبري تهذيب الآثار قال: وحدثني علي بن سهل الرملي قال: حدثني زيد بن أبي الزرقاء قال: سئل سفيان عن قدر مؤخرة الرحل، قال: قدر ذراع. سنده صحيح إلى سفيان. وفي مسائل الإمام أحمد وابن راهويه قلت: كم مؤخرة الرحل؟ قال: ذراع. قال إسحاق كما قال. قال ابن رجب في الفتح 2631. وأما مذهب أحمد وأصحابه فنص أحمد على أن السترة قدر مؤخرة الرحل، وأن مؤخرة الرحل ذراع، نقله عنه أكثر أصحابه. ونقل ابن قاسم عنه في قدر ما يستر المصلي قال قدر عظم الذراع من الأشياء وهو كمؤخرة الرحل. قال ابن المنذر في الأوسط 85 وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. وقال مالك الستر قدر عظيم الذراع فصاعدا، يعني مثل الذراع فصاعدا. وكذلك قال الشافعي وكان قتادة يقول يستره إذا كان ذراعا وشبرا، يعني ذراع وأكثر من الذراع أيضا شبر. انتهى. قال ابن عبد البر في الاستذكار وأما قدر السترة وصفتها وقدر صفتها في ارتفاعها وغلظها فقد اختلف العلماء في ذلك. فقال مالك أقل ما يجزئ المصلي في السترة غلظ الرمح، مقدار الرمح، يعني كتقول مثلا قدر القلم قدر كذا مقدار. وكذلك الصوت مقدار الصوت إن كان قائما، والعصا وارتفاعها قدر عظم الذراع، هذا أقل ما يجزئ عنده ولا يفسد غيره صلاة من صلى إلى غير سترة وإن كان ذلك مكروها له. قول الشافعي في ذلك قول مالك. قال الثوري وأبو حنيفة أقل السترة قدر مؤخرة الرحل ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا وهو قول عطاء. وقال قتادة ذراع وشبر. انتهى. قال ابن حزم فإن كان بين يدي المصلي شيء مرتفع بقدر الذراع وهو قدر مؤخرة الرجل المعهود الرحل المعهودة عند العرب ولا نبالي بغلظها، يعني دقت أو غلظت أو كيف ما كان، ما علينا من دقتها، فإنه لا تحديد في ذلك، إذا كان شيئا يراء ولو مدقة شعرة لا بأس. لم يضر صلاته كل ما كان وراء السترة مما ذكرنا ولا ما كان من كل ذلك فوق السترة، يعني إذا زاد لا بأس. القول الثاني قال الطبري في تهذيب الآثار وقال آخرون قدر مبلغ ذلك 3 أستار، يعني أستار بمعنى كأنهم يقدرونها بالأشبار. قال حدثني بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أو سلمة قال سألت الأوزاعي عن السترة كم تكفي، قال قدر مؤخرة الرحل 3 أستار، قلت وسنده حسن. والصواب في القول في ذلك، يعني يقول عندنا عندهم الطبري قول من قال قدر ذلك ذراع ونحوها، وذلك أن ذلك كذلك اتخذ للرواحل وإن زاد على قدر ذلك لم نكرهه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر السائل عن حد ما يشتره ولم يحضر إليه الزيادة على قدر ما بين له أنه في الأخبار الواردة عنه أنه كانت تحمل له الحربة والعنزة وتركزان له فيصلي إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى. وأوضح البيان أنما على قدر مؤخرة الرحل من السترة المصلي أن لم يكن أحسن ولم يكن أقبح، يعني من حيث أنه الأفضل. قال النووي ويكون ارتفاع العصا ونحوها 3/4 فصاعدا وهو قدر مؤخرة الرحل على المشهور. قال الحافظ اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك، فقيل ذراع وقيل 3/3 وهو أشهر. انتهى. قلت بما أنه لا دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد طول مؤخرة الرحل وقد اختلف العلماء بين قائل إنها ذراع وهذا أصح وأكثر وبين قائل إنها 3/3، فالأمر في ذلك أن الأفضل أن تكون ذراعا فما فوق، فإن لم يوجد إلا مقدار 3/3 أجزأ، وذلك لأن مؤخرة الرحل قد يختلف طولها من رحل إلى آخر. كذا قال ابن قدامة في المغني، والظاهر أن هذا على سبيل التقريب، قال والظاهر أن هذا على سبيل التقريب للتحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر، تارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل منه، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به. قلت أما حديث أبي سعيد المتفق عليه كما في أول هذا الباب فيه إذا صلى إلى شيء يستره وشيء يصدق عليه ما دون مؤخرة الرحل فهو لفظ مجمل مبين بأحاديث مؤخرة الرحل. خلصنا من هذا بأمور: أن هذا الحديث مجمل بين. الثاني أن مؤخرة الرحل هي التحديد للسترة. الثالث بالأحاديث كلها التي سبق ذكرها. الثالث أنهم اختلفوا في تحديدها، أهي ذراع أم ثلث ذراع؟ والصحيح أنها ذراع، ومع ذلك لما وجد لما لم يكن هناك دليل، إنما أقوال العلماء، فمن وجد الذراع فما فوق ذلك أفضل طولا، ومن لم يجد إلا مقدار ثلث ذراع جزاه. أما عرضها وهو المعنى الرابع فقد جاء فيه أنه ولو كان بدقة شعرة، وجاءت آثار أنه كالعصا أو الصوت، ولا تحديد يثبت في ذلك، فلا بأس بأي شيء يراه أمامه سترة ولو كان دقيقا يستره إلى شيء يستره. الراء الذي يليه أيضا أنه قد مر الدنو منها، وأن الدنو منها بمقدار ما مر الشاه حال سجوده، ومقدار ثلاثة أذرع حال وقوفه، بينما لو كان على مسافة مثلا خمسة أذرع ما تكون سترة ثلاثة، يعني خمسة أذرع ما تكون سترة، حتى لو كان أربعة أذرع فإنه بعيد منها وخلاف السنة. بيان ضعف حديث الخط، هل يصلح الخط سترة؟ حديث ضعيف كما سيأتي. قال الإمام أبو داود رحمه الله 689 حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه، أي أمام سترته. وساقه أبو داود يليه 690 من طريق ابن المديني عن سفيان إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو، وهنا عن أبي عمرو بن محمد، اختلاف في هذا السند الذي في الأعلى وفي الذي يليه بين الرقمين به. وقال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو، وغيره يحفظون أبا عمرو بن محمد. قال سفيان قدم إلينا هنا رجل بعد أن مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ أبا محمد يعني بن عمرو حتى وجده فسأل عنه فخلط عليه. هذا إعلان من ابن عيينة لهذا الحديث واضح. ويليه أيضا في الإعلال يعني قوله لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. قال مالك الخط باطل. قال ابن حزم لم يصح في الخط شيء فلا يجوز القول به في المحلى. قال الشافعي بمصر لا يخط الرجل بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع. قال ابن يعني هذه فتوى ابن مصر وله فتوى أخرى أو له قول آخر. قال ابن عبد البر في التمهيد مالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه كلهم يقول الخط ليس بشيء هو باطل. قال النووي في شرح مسلم حديث الخط رواه أبو داود فيه ضعف واضطراب. وأورد الحديث ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث مثالا للمضطرب. قال ومن أمثلة ما روينا عن إسماعيل أمثلته ما روينا عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد، وأما سفيان يقول أبو محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، رواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه هيب وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث، يعني يذكر أوجه الاختلاف فيه. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه والله أعلم. دافع عنه الحافظ، لكن دفاع الحافظ باعتبار أنهما هم مضطرب ولا ضعيف فيه نظر، يعني فيها في دفاعه. وقد جاء أيضا من طريق أبي موسى الأشعري، وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو كذاب، اسمه عمارة بن جوين، كذبه حماد بن زيد وقال شعبة لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عن أبي هارون العبدي. هذا عن أبي موسى الأشعري. وكذلك أيضا كل ما جاء في أحاديث السترة، إن كان النبي محظورا أو كذا، ما ثبت يقصد السترة بالخط، الخط ما هو سترة. وللناس فيه خلاف، ابن المنذر يذهب إليه إلى حديث الخط، والإمام أحمد يذهب إليه في بعض روايات عنه، وأكثر أهل العلم المنع، ويذهبون إليه عند عدم وجود غيره، ويرون أنه يغني عن الخطوط، أي علامة من تلك العلامات التي في السجاد مثلا في هذا الأزمنة، كل هذا الخط يكفيك، هذا كله ما هو صحيح. مما مر ومما ذكر في الأحاديث من أنواع ستر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى مؤخرة الرحل أو الرحل، وإلى الحربة وإلى العنزة وإلى الأسطوانة وإلى البعير، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره وإلى شجرة، كما عند النسائي وهو فتح الباري أيضا، وصلى إلى السرير وعائشة نائمة عليه، فيه الصلاة إلى النائم أو إلى محرمه أو إلى زوجته إن كانت نائمة، كما في صحيح البخاري، وصلى على امرأة ميتة فقام في وسطها، ولم ينقل أنه جعل سترة من أمامها يستتر بها فجعلها سترة، بل كانت هي سترته. ونهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى عن الصلاة إلى ما يشغل إنسان، مثل الصلاة إلى الخميصة، ذهبوا بخميصة هذا وأتوني بإنبيان، النظر في الخميصة، ذهبوا بخميصة هذا وأتوني بإنبيان يتأبي جهم. ويكره الاستتارة بالمصحف، كما في كتاب المصاحف لأبي داود قال إبراهيم أدركناهم ينهون عن الاستتار بالصحف، أو قال بالمصحف. وهكذا الصلاة إلى النار، والصلاة إلى الرجل المستقبل، يعني يصلي إلى وجهه، كره ذلك، فيه مناهي وآثار. والصلاة إلى المرأة الأجنبية مقبلة أو مدبرة، إن ذلك فتنة. وكذلك أيضا الصلاة إلى التصاوير، في حديث أنس قال كان قرام لعائشة استرت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطيع عنا قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ونهى عن الصلاة إلى يعني في السترة، إلى الصلاة إليها، إلى التصاوير، فإنها مشغلة. السرير أيضا يستدل بالسرير، يعني كونه صلى إلى سرير وكانت معترضة عليه، السرير قد يكون فيه فجوات فيصلى إلى تلك الفجوات، لا سيما وفيه قوائم، فإذا كانت معترضة النبي صلى الله عليه وسلم نصبها ولم يصلي إليها معترضة، على أن منهم من يقول كان يطرح عصاه يصلي إليها، هذا ممن يرى الصلاة إلى الشيء المطروح في الأرض، أو ينصب حجرا أو يرفع كوما من التراب أو مما كان من الأرض يصلي إليه، فهو كمقدار السترة، إذا رفع شيئا من الأرض كان شيء مرتفع متصل بالأرض متصق بها، كما هو شأن بعض الأتربة المرتفعة بعضها على بعض في الأرض أو الحجار، فمن هذا، فالمعترض هذا يقاس على السرير، إن كان شيئا معترضا متصلا صلى إليه أجزأ ذلك، وإن انتصابه أفضل. العمامة بمقدار مؤخرة الرحل تجزئ، إذا جهزها وكانت يعني قوية وأوقفها بمقدار مؤخرة الرحل، حتى ولو على مقدار ثلثي ذراع، ما وإن لم تصل ذراعا فلا بأس، ولو على مقدار ما استطاع أن ينصب أمامه جيد،